مشاهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا. منذ سيطرة الخميني على السلطة في إيران قبل 4 عقود واعتماد منهجية تصدير الثورة أو كل بسط النفوذ والرغبات التوسعية في المحيط العربي، ولم يتورع رجال الثورة في استخدام كل وسيلة متاحة لبسط نفوذهم، كانت صلبة أم ناعمة. من تلك السبل كانت المنظمات الخيرية، وفي القلب منها مؤسسة الخميني الإغاثية التي تعمل خارج نطاق المؤسسات الدولية لأغراض مشبوهة ومكشوفة. في فلسطين على سبيل المثال، تعمد المنظمات الإيرانية على العمل وحدها بعيدا عن المنظمات الدولية، وهو ما كشفته الأرقام الرسمية لدى منظمة الأونروا الدولية في فلسطين. أيضا في الأزمة الروهينجية المأساوية، لم يفت إيران أن تعمل خارج نطاق أي منظمة دولية مستغلة معاناة اللاجئين القاسية بهدف عمليات التجنيد وغسيل الأدمغة. حول الدور المشمول للمنظمات الخيرية الإيرانية والنفاق الإيراني لدى الأقليات والمنكوبين، يكون نقاش حلقتنا الليلة مع الأستاذ محمد علي الباحث المختص في الشأن الإيراني وضيوفنا الذين سينضمون معنا لاحقا عبر الهاتف. رحب بك محمد.
اهلا وسهلا استاذ محمد، واهلا بضيوف بمشاهدي قناه صفا التي يعتبروها المنبر الاول في الذود عن اهل السنه، المنبر الاعلامي الاول للذود عن اهل السنه في العالم. ادامها الله وادام هذا الدور، وخيب الله مخططات الفرس والشيعة ضد المسلمين.
شكرا. هنستاذنك نخرج الى تقرير حول المنظمه الخيريه الايرانيه الدور المشبوه ثم نعود اللقاء.
تعطي بيد وتسلب بأخرى، هذا ما تفعله المؤسسات الخيرية الإيرانية في أي دولة تتدخل فيها، فهي لربما تعطي بيد ولكنها تسلب عقولا وولاءات باليد الأخرى. دور مشبوه وواضح للجميع لهذه المؤسسات، فالعمل الخيري الإيراني بفروعه التعليمية والثقافية والإغاثية والتدريبية هو ذراع طويلة جبارة تمكن ثورة الملال من بسط نفوذها داخل الدول المستهدفة. تدعمها الدبلوماسية التي تستخدم الشعارات الوحدوية والتقاربية الخادعة. تصل جحافل الغزو الإيراني لدول إفريقيا تحت غطاء مؤسسة الخميني الخيرية، ولكن ما يحدث فعلا هو نشر التشيع وإنشاء الخلايا والكيانات الإرهابية التابعة للولي الفقيه. لكن هذه الشعارات الزائفة التي تتغنى بها تلك المؤسسات كشفتها منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة أونروا من خلال أرقام رسمية أبرزت خلو قائمة المتبرعين من طهران. فإيران التي لا تكف عن الوعيد لإسرائيل دون أن تفعل أي شيء، وهي لا تتوقف عن المتجارة بالقضية الفلسطينية، لم تقدم شيئا للأونروا، ولربما كان السبب أنها لن تستطيع أن تواصل تغلغلها الشيعي تحت مظلة أممية واضحة. كما مثلت أيضا أزمة مسلم الروهينجيا المأساوية أرضا خصبة للأنشطة الإيرانية المشبوهة الهادفة لتغيير عقائد اللاجئين تحت سطوة استغلال ثالوث الجوع والفقر والمرض، إذ قدمت العديد من المساعدات تحت ستار منظماتها الإغاثية بعيدا عن المنظمات الدولية، ولها في ذلك مآرب أخرى.
برحب بك محمد مرة ثانية.
الله يخليك.
يعني عايز أتكلم الأول عن الفلسفة التي تقوم عليها المؤسسات التي تزعم وتدعي أنها خيرية في إيران.
نعم، إيران تتحرك في العالم للوصول إلى هدفها، وهو إقامة الإمبراطورية الفارسية، كما صرح المسؤول الثقافي في الثورة الإيرانية منذ أشهر بأن الهدف النهائي لإيران هو إقامة الإمبراطورية الفارسية. نعم. تتحرك إيران أولا عبر أذرعها الناعمة، ثم رويدا رويدا تتوجه إلى استخدام الأدوات الصلبة أو القاسية. يأتي على رأس هذه الأدوات الناعمة الجمعيات الخيرية التي تعمل إيران على نشرها تقريبا في كل أنحاء العالم، خصوصا في الدول التي تعاني من اضطرابات أو تعاني من الفقر أو تعاني من
احتلال
الأمراض. نعم،
زي فلسطين مثلا عملت كم حركة، زي مثلا لبنان عملت المحرومين في 82.
نعم.
اللي هي حركة أمل، يعني قبل كده موسى الصدر عمل حركة المحرومين.
هي تتوسع في المنطقة العربية بشكل كثيف جدا، وأيضا لا تترك دولة من أي الدول الأخرى دون أن تحاول أن تمد أذرعها الناعمة، وعلى رأس هذه الأذرع الناعمة الجمعيات الخيرية، وعلى رأس هذه الجمعيات الخيرية مؤسسة الخميني للإغاثة، هذه المؤسسة التي يصب فيها يعني لا إذا قلنا مليارات الدولارات لا نبالغ، تصب فيها فعلا مليارات الدولارات التي تأتي لإيران عبر الخمس المفروض على كل شيعي في أنحاء العالم، تصب في هذه المنظمة. وبالمناسبة هذه المنظمة نسميها منظمة وليست جمعية خيرية، يعني ليس لها أي حسابات مكشوفة، لا يعرف الوارد إليها ولا يعرف الخارج منها. هذه المنظمة لا تخرج دولارا واحدا ضمن الإغاثات الدولية وضمن منظمات الأمم المتحدة المعترف بها، هي تعمل بمفردها تماما في كل أنحاء العالم، وبالتركيز في فلسطين وفي غزة، وفي تعمل أيضا في الروهينجيا، وتعمل في أفريقيا في عدة دول يعني لا حصر لها، وتعمل طبعا تعمل في اليمن وتعمل في لبنان، هذا أصبح مكشوفا تماما. لكن
شغلين في اليمن فراق على طريق الحوثي،
وتعمل أيضا في أوروبا يعني حتى في أوروبا في البوسنة والهرسك وفي فرنسا. هذا الأسبوع تم مداهمة مركز الزهراء في فرنسا الذي يعمل تحت مظلة هذه الجمعية، جمعية الخميني للإغاثة، وبترتيب منها وبتنسيق وتخطيط منها،
برعاية السفارة دايما يعني.
نعم،
برعاية كل اللي شغالين في السفارة الإيرانية في أي دولة هم رجال تشيع ودعوة ومخابرات،
هم عناصر مخابراتية. نعم. يستعينون برجال التشيع في إيران. تخيل، والمسؤول تحديدا عن تسريب هذا النهج الملحق الثقافي في كل سفارة إيرانية في كل أنحاء العالم. وقد ناقشنا هنا في استوديو صفا أكثر من مرة هذه التسربات وهذا التغلغل في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وفي يعني لا يتركون
إفريقيا
ولا يتركون
شرق، يعني
شرق آسيا وبورما، يعني من أكبر النماذج.
طب على ذكر بورما والروهينجيا، ينضم إلينا أستاذ عبد الله عبد القادر الإعلامي وناشط الروهينجي. برحب بك أستاذ عبد الله.
أهلا وسهلا أستاذي.
يعني لندخل في صلب الموضوع مباشرة، يعني كيف استغلت إيران أزمة الروهينجيا، وما هي أوجه الدعم الإيراني لمأساتكم؟
نعم سيد الكريم، في البداية تحية لك
وحياكم الله
ضيفك الكريم. السلطات الإيرانية في الحقيقة لم تقدم الشيء الكثير الذي يمكن أن نقول عنه بأن هناك دعم للمسلمين الروهينجيا، سواء في ميانمار أو سواء في مخيمات اللاجئين الروهينجيا في بنغلاديش وغيرها. وما لمسناه من السلطات الإيرانية أنها يعني حاولت عدة مرات بأن تتدخل في عبر المدارس الدينية وعبر بعض المساعدات التي لا تخلو من بعض التوجيهات إلى التشيع، وبعض التوجيهات إلى ترك المذهب السني والذهاب نحو التشيع وبعض الممارسات الشيعية في هذه المخيمات. ولاحظنا كثيرا يعني هذه المجموعات التي تذهب باسم المساعدة أنها توزع كتيبات وتوزع عددا من البطويات التي تحتوي على أشياء تتعلق بالتشيع. إضافة إلى ذلك أن بعض المعممين قبل 4 سنوات تقريبا بعد الأزمة لاحظنا أنهم ذهبوا والتقوا بمسلمي الروهينجيا في ميانمار، بل تطورت علاقاتهم إلى أكثر من ذلك، وقدموا دورات تدريبية لعدد من البوذيين. يعني نخلص من هذا أن السلطات الإيرانية لا تريد دعم المسلمين الروهينجيا أو الحديث عن الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمين الروهينجيا، بقدر ما تريد التغلغل في هذه الدولة، وتريد أن يعني تجمع وتحشد لها من المتابعين والمؤيدين حتى يعني تنفذ مشاريعها. وأكبر دليل على هذا أن السلطات الإيرانية امتنعت عن التصويت في العام الماضي في قرار أممي يدين السلطات الميانمارية وما تقوم به ضد المسلمين الروهينجيا. فإذا كانت السلطات الإيرانية تريد حقا أن تساعد المسلمين الروهينجيا وأن تقف بصفهم، فإن من المعقول أنها يعني تدين وتقف مع الدول التي وقفت ضد ميانمار، لكنها امتنعت عن التصويت ووقفت مع العدو الغاشم ولم تبالي بالضحايا المسلمين الروهينجيا الذين قتلوا على ايدي السلطات الميانماريه.
طيب بعد اذنك يعني استاذ عبد الله، يعني هل هناك حقيقه للصور التي سربت بين الاجتماعات من اجتماعات غامضه بين المعممين وملالي ايران والرهبان البوذيين التي انتشرت عبر السوشيال ميديا منذ عام تقريبا؟
نعم تقريبا هذه الصور صحيحه وهي صور قديمه ونشرت يعني في وقت قبل عامين تقريبا او اكثر، ثم اعيد نشرها بعد فتره اخرى. هذه الصور صحيحه جدا، وهذا هؤلاء المعممون كانوا يريدون التغلغل في المجتمع البوذي والمجتمع المسلم على حد سواء، وكانوا يقدمون الدورات التدريبيه لبعض المسؤولين في ميانمار، وايضا كانوا يقدمون بعض الدورات ايضا لبعض المسلمين، ويعني وانت تعلم سيد الكريم ان هذه بعض المحاولات مما يعتبر في السياسه من الاسلحه الناعمه للدخول الى هذه المجتمعات وحشد المتابعين وحشد التابعين للسياسات وما تنفذه السلطات الايرانيه في سواء في افريقيا او في دول عده. ويعني هذه الممارسات واضحه جدا، يعني اذا كنت انت تذهب للمساعده فلا ليس هناك داعي بان توزع هناك مطويات لتدعو للتشيع وتدعو للطم وتدعو الى غيرها من المعتقدات الشيعيه. هؤلاء مسلمون، هؤلاء ضحايا عنف، يحتاجون فقط الى المساعده الانسانيه ولا يحتاجون منك ان تخرجهم من مذهبهم لتدخلهم في مذهبك.
يعني يمكن استاذ عبد الله ان نقول استطاع الملالي التآمر على مسلمي بورما واصبح لدينا ما يسمى بحريه نشر التشيع عندكم.
نعم سيد الكريم، المخيمات التي يقبع فيها اللاجئون الروهينجيا في بنغلاديش يعني لا تخضع كثيرا لهذه الانظمه، ولا يعني لا يمكن لهذه العدد الكبير جدا ان تقوم الحكومه البنغلاديشيه بالسيطره من يريد الدخول بمن يريد الخروج من هذه المخيمات، ولذلك هي فرصه سانحه جدا للمعممين والمؤسسات الإيرانية بالتغلغل في هذه المؤسسات.
طيب.
في هذه المخيمات.
ابقى معي استاذ عبد الله، اعود الى ضيفي في الاستوديو استاذ محمد علي. ايران نقول بتملا الدنيا ضجيجا وعجيجا عن القضية الفلسطينية ونصرة الفلسطينيين وتحرير فلسطين وغير ذلك، يعني هل الهدف نصرة القضية حقا ام هو ايضا الهدف نشر التشيع؟ يعني شوف بورما بتلاقي الروهينجيين منذ عشرات السنين وهم يذبحون، كانوا 10 مليون اصبحوا 4 مليون، يعني مثلا البوز ذبحوا منهم 6 مليون. فاذا بايران تستغل هذه بدلا من ان تقف تساعدهم كانسانيه، بعيدا بقى ان هي هيتشيعوا من عدمه، يعني كمسلمين فقط يعني تساعدهم كبني البشر كبني الانسان، لا يعني داخل اساعدك عشان تتشيع، مش تتشيع الى الجحيم، واساعد البوزي كمان واعمل اجتماعات معاه ضدك. عايز نشوف فيديو لأطفال فلسطين بيشكروا المجرم قاسم سليماني، ونعود لنسأل الضيف الكريم هل هذا هو الهدف من تواجد إيران في فلسطين، من استغلالها لأزمة اليمن، استغلالها للعراق، استغلالها لسوريا، استغلالها للروهينجيين؟ نشاهد الفيديو.
أطفال فلسطين تحبك يا حس قاسم.
من على الحدود وبين الجماهير بالنادي باسمك يا حس قاسم، فلسطين عهدة الرجال.
فلسطين بتفتخر فيك يا حس قاسم، واحنا مش لاقين الانتصار محور المقاومة.
لن يبقى الاحتلال طالما في الأرض أمثالك يا حاج.
لن نخذلك يا حاج، فنحن أطفال فلسطين نفخر بكم
من بيت المقدس وأرض الإسرائيل.
يعني هل ده الهدف من تواجد إيران في فلسطين؟
للأسف هذا هو الهدف النهائي للفرس تماما، إخراج أجيال لا تعرف الفرق ما بين المسلم والفارسي الشيعي. وهذا تنجح فيه للأسف في بعض مناطق العالم العربي، وهذا يعني مثال صارخ محزن مبكي لهؤلاء الأطفال الذين أصبحوا لا يعرفون الفرق بين المسلم والفارسي الشيعي الذي جاء ليس لينصر قضيتهم ولا لينهي أو ليجد حلا للقضية الفلسطينية هو فقط لا يصرف دولارا أو ريالا واحدا إلا لهذه الأهداف، وهي تحويل الشعوب إلى التشيع بوسائله الناعمة، واستغلال الفقر واستغلال المرض واستغلال الجهل،
إما أن تتشايع وإما أن نساعد البوذي لقتلك ونساعد اليهودي لقتلك.
نعم
مش هذا الهدف؟
هذا ما يحدث.
ما الأطفال دي بتوع حماس يعني بتوع الإخوان.
إيران منذ القضية الفلسطينية ومنذ قيام ثورتها المزعومة التي سرقها الخميني لم تقدم شيئا للقضية الفلسطينية على الإطلاق، بل كانت دائما عائقا أمام كل تقدم قد تحرزه القضية الفلسطينية في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية المنشودة. إيران هي التي هجرت فصائل المقاومة في جنوب لبنان وزرعت مكانها حزب الله ليكون درعا حاميا لإسرائيل.
مش هجرت، قتلت.
نعم قتلت،
ومذابح. هي التي قتلت المقاومة الفلسطينية الحقيقية
ومذابح معروفة.
نعم، صبر الشتيلة وبرج البرنة.
وساعدت بإخراج الفصائل الفلسطينية
وزرعت بدلهم ربما من الشيعة يحمون حدود إسرائيل
من كل الشام. إيران زرعت النظام في دمشق، والنظام في دمشق زرع أو لم يطلق رصاصة واحدة على اليهود وهو مجاور لهم على الحدود، ورضي باحتلال الجولان، بل يحاول أن يوعز إلى الإسرائيليين أنني أنا الحامي لهذه الحدود. إذن إيران ونعلم جميعا أن إيران هي المحرك الأساسي، وكل هؤلاء أدوات في أيديها وهي تحركهم بالخيوط كعرائس الماريونيت. حزب الله ونظام دمشق أقام سياجا حول إسرائيل لمنع أي محاولات للاقتراب من الحدود الإسرائيلية، وأمن إسرائيل تماما. إسرائيل لو كانت تعلم أن في وجود حزب الله على الحدود معها خطرا لما كانت أبقت عليه، ولما كانت سمحت له بالوجود أصلا، ولو كانت تعلم أن في نظام دمشق خطرا عليها لما سمحت له بالاستمرار بعد ثورة 2011. وإيران تعمل على تأمين الجانب الإسرائيلي عبر حدود غزة والتغلغل في غزة وتشويه وجعل الغزويين الأبطال الذين لن يتغيروا وسيظلون يدافعون عن فلسطين. إيران تعمل على محاولة تشييع هؤلاء عبر ما قد تقدمه من مساعدة هنا ومساعدة هناك مشروطة، وكما تفضل الضيف الكريم الأخ عبد الله من بورما، فإن إيران لا تقدم دولارا إلا وتقدم معه كتيبا أو شريط فيديو أو كتابا عن الثورة الخمينية وعن التشيع حتى تستفيد ويكون لهذا الدولار أو الريال الذي تنفقه في غزة أو في بورما أو في البوسنة أو في أفريقيا أو في أي أو في اليمن أو في لبنان، تستفيد وتعلم أن هذا الدولار وهذا الريال لبنة وطوبة في بناء الصرح الإمبراطوري الفارسي الذي تسعى إليه إيران منذ قيام ثورة الخميني عام 1979.
أستاذ عبد الله، يعني ألا ترى أن حماس الحركة العقائدية تزعم وتدعي أنها عقائدية التي علمت أطفالها أن قاسم الحاج قاسم سليماني هو مدافع عن فلسطين، وطالما في الأمة من هو مثل قاسم سليماني فلن تهزم فلسطين، تمام؟ ألا ترى أن هذه الجماعة تتاجر بالدين، ومن هذا المنطلق قدم لها نصيحة عما تفعله إيران لديكم؟ تفضل.
نعم سيدي الكريم، يعني الذي يعني لديه تجربة ولديه يعني اطلاع على الخلفية السياسية للحكومة الإيرانية وللسلطات الإيرانية المتعاقبة يعلم جيدا أن إيران مثل ما ذكر الضيف لا تقدم مساعدات لله تعالى، وإنما هي تسعى من وراء ذلك إلى حشد التابعين وإلى تحسين صورتها التي تشوهت كثيرا بفعل أعمالها العدائية ضد المسلمين وضد السنة عموما في الشرق الأوسط، ولذلك هي تحاول أن تحسن من صورتها السيئة بهذه المساعدات، وأيضا تحاول أيضا أن تقول للمجتمع الإسلامي البعيد عن الشرق الأوسط بأننا نحن دولة إسلامية، بأننا نسعى إلى حمايتكم ومساعدتكم. قاسم سليماني والذي عرف عنه بالجبروت والقتل والاعتداء على الأبرياء، وكلنا رأينا يعني كيف كيف هذا المجرم كيف كان يلتقط الرؤوس ويصور مقاطع الفيديو أثناء قتله للمسلمين السنة في العراق أو في الدول الأخرى. يعني أنا لا أعتقد أنه أي أحد يمكن أن يكون ذكيا بما فيه الكفاية أن ينخدع بالسياسات الإيرانية وأن ينخدع بما تقوله إيران وما تقوم به من سياسات ناعمة بمساعدة المسلمين هنا وهناك ويعني دعوتهم إلى التشيع.
طيب أستاذ عبد الله، يعني انطلاقا من أنك لا تعتقد بهذا، هل يمكن أن نرى أطفال الروهينجيا مخدوعين كما خدعت حماس أطفالها؟
يعني الأطفال الروهينجيا لم يصلوا إلى هذا المستوى، لأن إيران لم تستطع بعد أن تتغلغ بشكل كبير جدا في المخيمات. هي فقط كانت تقدم بعض الكتيبات وبعض المطويات، وأيضا حاولت أن تقدم بعض الدورات التدريبية. الوعي السني لدى المسلمين الروهينجيا وانتمائهم الكبير إلى السنة هو بالدرجة الأولى ما كان يدفع ميانمار للاعتداء عليهم ويعني اضطهادهم وقتلهم للتخلي عن هذا الدين ولأسباب سياسية أخرى ربما ليس هذا مجاله. ولذلك هذا الانتماء الكبير إلى السنة لم يجعل من إيران يعني ومحاولاتها يعني فرصا كبيرة في تحويل هؤلاء إلى التشيع. نعم نعترف أن هناك بعض الممارسات التي دخلت بين المسلمين الروهينجيا هناك في المخيمات وفي ولاية راكان، وهم يعتقدون أن هذه الممارسات تعود للسنة ليس للشيعة. ربما يعني الوفود الإيرانية التي ذهبت إلى هناك أقنعتهم بأن هذه الممارسات إنما هي ممارسات إسلامية وليس لها علاقة بالتشيع أو بالسنة، وربما وفقا لهذا اقتنع المسلمون هناك بأن هذه الممارسات يعني ممارسات إسلامية ويعني لا بأس من ممارستها أو من اتباع هذه التقاليد. يعني بالشكل العام يعني لم تستطع إيران أن تتغلغل كثيرا إلى الآن، ويعني كنا قد
حدثنا يعني إذا لديكم وعي أكثر من حماس التي تعيش في وسط المنطقة العربية والغليان. أستاذ محمد، عايز أخرج من تنظير الأستاذ عبد القادر إن يعني هم واعي، يعني تخيل أطفال الروهينجيا يعني المسلمين في الروهينجيا اللي هي الأعجمية يعني أكثر وعيا من الإخوان في فلسطين الذين يتاجرون بالدين عن طريق وضع يدهم في يد إيران التي تقول صحابة كفار أمهات مؤمنين زناة الله جاهل قرآن محرف. نعم. كيف يعني عايزك توجه رسالة إلى هؤلاء الإخوان في فلسطين في غزة وقل لهم كفى تجارة بدين الله، أنتم تدعون أنكم جماعة عقائدية، الجماعة العقائدية لا تضع يدها في يدي من يقول بهذا الكلام.
نعم
تفضل.
والله يا أستاذ محمد إذا حاولت أن تجد مبررا لما تفعله هذه المجموعات في غزة بالتعاون مع إيران ووضع أيديها في أيدي قتلة المسلمين في فلسطين وفي الشام في دمشق وفي سوريا في الشام عموما وفي اليمن وفي كل مكان يقتلون المسلمين، إذا حاولت أن تجد مبررا لهذا الوضع لن تجد، حتى ولو كان العوز المادي، حتى ولو كان الإيرانيون يعطونك أموالا لله
اضطرتك أن تزعم وتدعي أن هلك الحرس شهداء.
نعم أنت
مش بتوع حماس عزة الرشق طلع قال لك أن دول شهداء،
أنت
هؤلاء القتلة شهداء،
كيف تجد مبررا مع من يكفرك أنت أصلا؟
يعني هو
يكفرك، فكيف تضع يدك في يده وكيف تأخذ منه أموالا وكيف وصل أطفال غزة إلى هذا المستوى وهم يمجدون قاسم سليماني محرق المسلمين في العراق ومقتل المسلمين في الشام؟ كيف وصل أطفال غزة إلى هذا المستوى؟ يا أخي أنت مطالب بأن تمنع هذا حتى وإن لم تجد ما تأكله، ليس السلاح حتى يعني
ممكن
ولك
ممكن
في بورما وأطفال بورما مثلا وقدوة بورما.
لا نضيف شيء إلى كلام حضرتك، بلاش يا عم العمساوي تصور لقتل العراق شهداء العراق وشهداء سوريا وشهداء اليمن وشهداء لبنان،
قتل فلسطين
مش هما قاسم سليماني وحزب الشيطان الذي هنأه أو عزاه في المجرم مصطفى بدر الدين، تمام، مش هو ده اللي كان محاصر مخيم اليرموك اللي فيه 320 ألف فلسطيني أكلهم الكلاب والقطط وورق الشجر؟
نعم ورأيناهم،
دول فلسطينيين مش فلسطينيين؟ طيب خلاص، يبقى أنت صور، مش عايزك تصور للعراقي ولا تثور ولا يعني تأخذك الحمية للسوري ولا لللبناني ولا لليمني. الفلسطيني نفسه حوسر بميليشيات إيران وبحزب الشيطان الذي كنت تعزيه وبالحرس الثوري الذي قتلهم وكنت تعزيه منذ أيام في يعني خنازيره النافقة. صور لهؤلاء، مش هو مقتدى الصدر الذي قتل الفلسطينيين ويعني هجرهم على مخيم الهول بين الحدود العراقية السورية؟
وأضيف
أمل، بعد إذنك، أمل
نعم
وحزب الشيطان في صبرة وشتيلة وبرج البرنجة، مش هم القتلة؟
من قتل الفلسطينيين وبعضهم كان يحمل السلاح لمقاومة إسرائيل، هم قتلوهم، قتلوا الفلسطينيين الذين كانوا يقاومون الاحتلال الإسرائيلي من لبنان، وهجروهم من لبنان وشردوهم. من فعل كل هذا؟ كيف تجد مبررا لأن تضع يدك في يده؟ هذا
لا
أمر
سيبك
مستغرب
من كل ده. مش عايزك لا تصور لا قتل فلسطين ولا قتل الشام ولا قتل العراق. كيف تدعي أنك جماعة عقائدية ثم تضع يدك في يد الإيراني الشيعي الذي يقول صحابة كفار ومات مؤمنين زناة قرآن محرف ربي جاهل؟
يا أخي أنا
أليست هذه عقائد الشيعة؟
نعم تمام نعم نعم.
وانت بتدعي أنك جماعة عقائدية تتاجر بالعقائد من أجل أن تصل إلى مشروعك؟ اذهب إلى الجحيم.
وأضيف أن يعني أتحدى أن يثبت أحد أن هؤلاء مسلمون. كيف تضع يدك في يدهم؟
والخميني، الخميني مش قال مصطفى السباعي المراقب العام للإخوان في 82 لما حصلت مذبحة حمال حافظ أسد،
نعم،
لعنة الله على حافظ في قبره، واتصل عليه قال له طلع لنا فتوى بتكفير حافظ الأسد، فراح تندر على الخميني على الإخوان في سوريا وقال اتصل علي مراقب إخوان الشياطين،
نعم،
يطالبني بفتوى لتكفير الأسد.
وهؤلاء
بل بارك الخميني ذبح هؤلاء،
انخدع فيهم الـ 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 ليس
المسلمين إيران اللي بتقول عليك إخوان الشياطين،
ليس المسلمون العاديون انخدعوا في هؤلاء واعتبروهم مسلمين، لكن الذين يعدون نخبة من المتدينين ونخبة من المثقفين انخدعوا في هذه الثورة وقالوا هم طليعة المسلمين وهم الذين على الشيعة بعد ثورة الخميني. إلا ما ندر من كان يعلم ومن كان يرى وأعطاه الله البصيرة. هؤلاء الذين تنخدعون فيهم وتأخذون منهم الأموال وتبيعون دينهم،
ما فيش أموال والله، ما بيديهم حاجة
ولا
اللي بيديهم معونات لغزة تلاقي السعودية والإمارات والكويت ومصر هي اللي واقفة شايلة القضية كلها، ويشتموا هذه الدول ويشكروا في إيران.
إيران
توصل لك الفكرة؟
إيران شيء في العراق يجنن يعني. في العراق وتابعنا هذا، إيران في العراق طالبت العراق بكل طلقة أطلقتها بثمن كل طلقة أطلقتها في الحرب العراقية الإيرانية. وإن كان حتى الذي يسيطر على مقاليد الأمور الآن في العراق هم الشيعة التابعون لإيران، فقد طلبتهم إيران بكل دولار ثمن طلقة أطلقتها في الحرب العراقية الإيرانية. خذ أكثر من ذلك، طالبت إيران السلطات العراقية بثمن كل طلقة أطلقتها في محاربة من اخترعوه أو سموه داعش. هؤلاء لا ينفقون دولارا لوجه الله، هؤلاء
وما ينفقون دولارا. صدقني، يمكن من ساعة ما عملت حماس علاقتها بإيران وقوت علاقتها على مدار هذه السنوات ما أعطتها ما يعادل 50 مليون
وتلاحظ
دولار.
وتلاحظ يا أستاذ
50 مليون دولار دي يعني ممكن تكون خدت حماس من الكويت قدها 100 مرة.
وتلاحظ أن المقاومة أو الخيار المقاوم في فلسطين هدأ جدا جدا بعد العلاقات القوية مع إيران، والجماعات التي كانت تتبنى الخيار المقاوم أصبحت الآن منطفئة بعد إقامة هذا الود وهذه الزيارات إلى طهران. هناك إذا لاحظت في يعني هو التقرير ذكر أن طيب الولايات المتحدة انسحبت أو سحبت الدعم الذي كانت تقدمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، والمدارس كانت مهددة بالإغلاق في قطاع غزة وفي مدن أخرى فيها مخيمات للفلسطينيين، وكانت تشتكي الأونروا من أن الموسم الدراسي الذي بدأ الأسبوع الماضي بأن هذا الموسم لن يبدأ لكل الطلبة والتلاميذ الفلسطينيين. من الذي قدم مساعدات عاجلة حتى تستطيع الأونروا أن تستمر في تقديم خدماتها التعليمية والاجتماعية. هل طهران فارس؟ هل خامنئي الفرس؟ هو الذي قدم هذه الملايين من الدولارات لاستئناف نشاطات وكالة غوث وتشغيل لاجئين أونروا؟ الدول العربية وعلى رأسها الدول الخليجية هي التي قدمت،
لا وجود حماس في غزة،
وحاولت أن تعوض هذا الانسحاب الأمريكي من الدفع في المعونة لأونروا.
من أقول لك وجودها بس في غزة خلاها وسعت لحركة الصابرين بتاع حزب الله، قتلت السلفيين في غزة والسلام عليكم.
نعم، وهذا ديدنهم.
هنشوف الفيديو. نعم. إذا وجد الإخوان انتشر التشيع معروفة خلاص، زي الحزب الإسلامي في العراق
ويقتلون كل من يخالفه.
رايح يجيب طالب الرفاعي يقول له تعال أنت بقى رئيس الحزب، يعني حزب إسلامي بيدعي أنه إسلامي سني موحد، مصادر التشريع عنده القرآن سنة، عايز يجيب واحد معمم بيقول القرآن محرف يبقى رئيسه.
تجار دين ولا مش تجار دين؟
هؤلاء تجار دين ولا مش تجار دين؟ تجار دين ولا مش تجار
دين؟ إذا كنت تريد الانتصار حقا فلا توالي عدوك. كيف تريد الانتصار على عدوك وتواليه
وانت تخالف
في الوقت نفسه؟ كيف ذلك؟
كيف نقول يعشم الحمساويون تبالك انت بان تحررهم ايران المحتله للاحواز من اسرائيل المحتله لفلسطين؟
هذه قضيه
مشكله ولا ايه؟
هذه قضيه
يعني
متطابقه
يا عم. ده ايران اللي انت عايزها تحررك من اليهود محتله 10 امثال مساحه فلسطين،
وهذه خيبه شديده جدا. هذه قضيه متطابقه مع
تجار
قضيه فلسطين.
هؤلاء تجار دين لا علاقه لهم بالاسلام.
وانا ادعو كل مهتم بان ينشر ويعرف بقضية الأحواز العربية التي سلبت من العرب كما سلبت فلسطين وسلبها الصهاينة من المسلمين.
أستاذ عبد الله، يعني في فيديو أنا أشاهده مع بعض ويعني سويا وتعلق لي، نشوف الفيديو.
غلام صديق من بورما، البورما ملك صغيرة يعني بين الصين والهند.
تقع بين الصين والهند.
بين الصين والهند.
عفوا، سبب زيارتك
لي الصوت ما يصلني يا
شنو؟ يعني انت جاي من هاي المنطقه اللي بعيده وواصل لهنا يعني لزياره الامام الحسين، شنو السبب الدافع اللي يخليك تجي تزور؟
اللذيذة جدا قلبي، انا البغاء، انا الحب الحسين، الحسين مني وانا الحسين. حضره صلى الله عليه وسلم فرمود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل شيء اساس الاسلام وحب رسول الله وحب اهل البيت، حب الامام حسين زياره الحب.
انا اول مره استمع طبعا الحديث ده، يعني ان الرسول عليه السلام قال اساس الاسلام حبه اهل البيت. يعني طبعا احنا بنحب اهل البيت لانه هو العلماء عندنا علماء الامه اجمعوا ان حب اهل البيت واجب، انما ما قالوش انه ركن من اركان الاسلام. يعني اللي هو طبعا الاخ ده بيقول حديث اول مره اسمعه ان اساس الاسلام حبه اهل البيت. طيب نسمع تعليقك استاذ عبد الله، اتفضل. فقدنا الاستاذ عبد الله. طيب يعني احنا ده حديث هو طبعا مفترى، يعني كما
طبعًا
هو كذب ديني شيء
طبعا.
طب رجع لنا تاني استاذ عبد الله اتفضل. يعني
ايه بس لو تعيد السؤال لانه انقطع الاتصال.
احنا شفنا فيديو لروهينجي بيزور الامام الحسين وبيقول حتى حديث مكذوب كده ان الرسول قال يعني اساس الاسلام هبوا آل البيت. يعني تعليقك على هذا؟ يعني
الشخص هذا الذي ظهر في مقطع الفيديو يعني هو بالتأكيد ليس روهنجي. هو يعني من ربما هو من مسلمي ميانمار وهم كثر يعني في خارج ولاية أراكان، في سواء في العاصمة القديمة رانغون أو في العواصم المدن الأخرى. هناك بعض المسلمين الذين يعني أسلموا حديثا ولا يعرفون الفرق بين السنة والشيعة وبين المذاهب الأخرى، يعني لا زالوا مسلمين جدد ولا يعرفون كل هذه التعقيدات الموجودة في المنطقة وكل هذا التشعب في المذاهب. ولذلك يعني أنا أعتقد ويعني أنا أجزم أن هذا ليس روهنجي، هذا أولا، وربما هو من عرقيات ميانمار. الشيء الآخر أن هذا الشخص الذي شوهد في المقطع هو يعتقد أن هذا هو الإسلام الصحيح، لأن الذين يعني ذهبوا به إلى هذا المكان والذين أغروا بالذهاب إلى هذا المكان أقنعوه بأن هذا هو الإسلام. لم يتحدثوا معه عن دور إيران في المنطقة، لم يتحدثوا معه عن ممارسات التشيع المختلفة والتي فيها اعتداء على النفس واعتداء على الأطفال واعتداء على النساء، يعني لم يتحدثوا معه عن كل هذه التعقيدات الموجودة لدى الشيعة وعدائهم للسنة وسبهم للصحابة. طيب. وسبهم
أستاذ عبد الله، يعني في الآخر يعني عايز تؤكد لنا من خلال حواري معك طوال هذه الفترة أنه لا مجال ولا مكان لإيران وشيعتها في وسط الروهنجيين الذين يعني تعد مأساتهم مأساة القرن، أليس كذلك؟
نعم سيدي الكريم، لا وجود للإيرانيين والشيعة في بين اللاجئين الروهنجيا وبين المسلمين الروهنجيا في أراكان، وإن كانت هناك بعض الممارسات التي تغلغلت وانتشرت بين المسلمين على أساس أنها من المسلمين عموما أو على أساس أنها ممارسات سنية، ويعني الذين الحصول على مساعدة إيران والسلطات الإيرانية أخطأوا خطأ كبيرا جدا وضيعوا كل مكاسبهم وضيعوا وشوهوا صورة الإسلام وصورة السنة يعني بوضع يدهم مع هؤلاء المجرمين السفاحين في إيران.
أشكرك أستاذ عبد الله عبد القادر الإعلامي والناشط الروهنجي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. عايز أتكلم سريعا يعني عندي قضية الروهنجيا بالذي قدمته إيران، عندك نسب إحصائيات زيادة عما قاله أخونا عبد الله؟
قدمت إيران، أنا يعني أحب أضيف للي قاله الأستاذ عبد الله، كان من المعروف والمشهور جدا عن الروهينجيا وعن المسلمين السنة هناك التمسك الشديد بالمذهب السني، إلا أنه يجب أيضا أخذ الحيطة والحذر من هذا التسرب وهذا التغلغل الإيراني داخل بورما وداخل المسلمين السنة وداخل السلطات ومع السلطات البوذية. الذي قدمته إيران أو الشيعة أو الفرس بمعنى أدق للمسلمين في بورما هو الغدر والخيانة ومزيد من التأليب، تأليب السلطة في بورما على المسلمين الموجودين هناك لمحاولة القضاء على الوجود الإسلامي في هذه الدولة، وهو وجود متجذر للمسلمين هناك. وقرأت معلومة وأن بعض هؤلاء الروهنجيا من أصول عربية من أيام التجارة في بدايات
التجار العرب الذين
نعم
كانوا يذهبون الى هذه البلدان
الفتح الاسلامي. هؤلاء الفرس يحاولون وهذا من التآمر، ونذكر بعض شواهد هذا التآمر على المسلمين هناك قد لا يكون ذكرها الاخ الكريم. بداية الشيعة والفرس والايرانيين يحاولون ان يقولوا كذبا ان الوجود الشيعي في بورما وجود قديم وهي كذبة ملفقة، ويقولون إن الشيعة موجودون منذ العصر الأموي، هربوا وفروا من اضطهاد الأمويين. نعم نعم
الأمويين عاملين مشكلة للتشيع.
نعم وسيظلون هم أعداء الأمويين طيلة حياتهم، لأنهم هم الذين هدموا أو استكملوا هدم دولتهم وقضوا على وجودهم. للمقارنة حتى نعرف أوضاع الروهينجيا المسلمين هناك والشيعة في هذه الدولة، نسبة الشيعة ضئيلة جدا جدا في هذه الدولة، تكاد يعني لا تصل إلى نصف في المئة
زي ما قال أخونا عبد الله. طيب
ثلاثة بالضبط 3 من 10 بالمئة من نسبة السكان الموجودين هناك.
طيب أخذ أرحب بأستاذ عمرو منصور الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ عمرو برحب بيك. يعني أستاذ عمرو، لا يخفى على أحد الأدوار المشبوهة التي تمارسها إيران عبر منظمات الإغاثة والجمعيات الخيرية، ما هي منطلقات ومحددات عمل المنظمات الخيرية الإيرانية؟
أولاً بكرر تحياتي والسادة المشاهدين.
حياكم.
لكي ننظر في هذا الأمر علينا أن نراجع فكرة قيام الدولة الإيرانية الحديثة بعد الصراخ. الثورة الخمينية قامت على مشروع طائفي عرقي بالجاز تحمل هوية طائفية معادلة للعالم الإسلامي. إذن هذا هو المنطلق الأساسي لقيام الدولة الإيرانية، ومن هذا الأساس ينطلق كل ما يمس السياسة الخارجية الإيرانية بما فيها العمل مع المنظمات الإغاثية. إذن إيران في سياستها الخارجية سواء قوة صلبة أو قوة ناعمة هي تعتمد في الأساس على ترويج مشروعها الطائفي. فعندما نتحدث عن دور المنظمة، دور إحراق إيران بمنظمات الإغاثة، ايران دائما لديها
بتالي الصوت مش واضح
خلفيه
يعني ممكن تتحرك استاذ عمرو بعد اذا كنت تتحرك في مكان فيه شبكه
نعم بقول لحضرتك الان كما هو واضح للجميع ان الرؤيه الطائفيه للسياسه الخارجيه الايرانيه هي واضحه في كافه اساليبها سواء باستخدام قوه صلبه او قوه ناعمه تمام لدينا اي منظمه اغاثيه ايرانيه او اي تمويل اغاثي ايراني هو يحمل خلفه مشروع طائفي كما قال السادة الافاضل عندما نتحدث عن مشكله مثل مشكله الروهينجا او اي تحرك اغاثي في شرق او غرب افريقيا او في اي مكان في العالم اعرف دائما سيدي الكريم انه خلفه محاوله لترويج المشروع الطائفي الايراني وان تكون ايران هي اسرائيل الشيعه على مستوى العالم الدوله الايديولوجيه الاكبر التي تحوي مواطنين من كافه انحاء العالم تتجاوز علاقتهم الطائفيه بالدوله الايرانيه حدود الدوله المحليه
نعم
تحاول ايران احيانا ان تروج الى وجود عرقي احيانا يعني جذور فارسيه مثلا في بعض المنطلقات في اسيا الوسطى او غيرها ان تتحدث عن جذور فارسيه في هذه الدول فايران تبحث دائما عندما يتحدث احد يقول لماذا لا تدعم ايران مثلا جماعه مثل منظمه مثل اونروا مثلا لانها لن تستطيع ان تمارس من خلال اونروا مشروعها الطائفي الاونروا تقدم الدعم لكافه الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من كافه الفصائل تقدمها للمواطن الفلسطيني العادي لا تحمل مشروع طائفي لكن ايران لذلك لا تمرر من خلال الاونروا اي مساعدات لان الاونروا ستعارض اي مشروع طائفي ايراني فاذا قبل ان نتحدث عن اي دعم اغاثي ايراني لابد ان نتذكر دائما ان كل ريال تدفعه ايران او كل دولار تدفعه ايران هو وراءه نشر للتشيع في اي مكان في العالم سواء عالم اسلامي او غير عالم اسلامي
إذا هناك ثمن لهذه الأدوار المشبوهة تدفعه إيران أيضا تدفعه تلك المناطق المستهدفة ما هو هذا الثمن لهذه المعونات؟
الثمن على مستويين سيدي الكريم ثمن تدفعه الشعوب وثمن تدفعه الدول الثمن الذي تدفعه الشعوب هو تدفعه من أمنها واستقرارها لأن المشروع الإيراني الطائفي الذي يقدم من خلال المساعدات هو يساهم في النهاية في إحداث تفكك أسري يعني عندما تدخل إيران من خلال المساعدات فتنشر تشيع إذا نجد أب شيعي وأم سنية أو أب وأم شيعة وأبناء سنة أو العكس إذا هذا بداية لتفكك الأسر داخل الشعوب يبقى الشعوب أول ضحايا أي مساعدات إغاثية إيرانية لأنه سيؤدي في النهاية إلى تفكك هذه الأسر الثمن الثاني هو تغيير عقيدة هذه الشعوب أنت تخيل مواطن سني آمن عقيدته سليمة لمجرد دولارات بسيطة بعض المساعدات الإغاثية أو الأطعمة أو الملابس تنتهي في النهاية أن تغير عقيدته تماما
نعم.
هذه كارثة يعني الشعوب تدفع ثمن باهظ
يعني العقيدة يعني مقابل الغذاء مثلا أو العقيدة مقابل
بالضبط هو تفضل دقيق سيد الكريم يعني العقيدة تدمير للعقيدة تدمير للأسرة الكاملة داخل هذه الشعوب المستوى الثاني من الثمن تدفعه الدول نفسها أنا عندما دولة مستقرة المسلمين فيها جميعا سنة ثم تدخل إيران نتيجة ظروف اقتصادية صعبة تدخل إيران من خلال مساعدات إغاثية فتنشر التشيع إذا هي أوجدت طائفة جديدة داخل المجتمع
وتتدخل في المجتمع بحجة حماية أقلية تابعة لها
بالضبط هي البداية ستؤدي إلى تفكك المجتمع وإنشاء نظام طائفي جديد يعني طائفة جديدة أوجدت في المجتمع فيحدث صراع داخلي في المجتمع صراع بين السنة والشيعة يبقى إذا دخلت عملت تفكك للمجتمع اثنين سأدي إلى تدمير الوحدة الوطنية داخل الدولة لماذا؟ هذه الطائفة التي ستزرعها إيران الطائفة السرطانية الشيعية التي ستزرعها إيران في الدولة هي ستدين بالولاء لإيران وليس للدولة المحلية
نعم.
إذن هذا تدمير الوحدة الوطنية داخل الدولة المرحلة الثالثة وهي الأخطر هي أن هذه الطائفة التي ستزرعها إيران ستتجه إلى العمل المسلح مثل تجربة حزب الله في لبنان وتجربة محاولات الشيعة في نيجيريا
والحوثيين
ستنتهي في النهاية بمحاولة رفع السلاح على الدولة والانقلاب على الدولة وكما فعل حسين أيضا في اليمن
نعم.
إذن طيب. هي ستؤدي إلى تدمير الدولة
أنا أعتذر على المقاطعة عشان ضيق الوقت استاذ عمرو لكن أنت ذكرت الفارق بين الجماعات السنية والجماعات الشيعية السنية تنفق على الجميع بعيدا عن مسيحي مسلم يعني بوذي شيعي سني
بالضبط.
عكس الجمعيات الشيعية لا هدف محدد منه لابد أن يدفع الرجل عقيدته ثمنا لما يقدم له ناخذ مثال مثلا
من امنها واستقرارها ووحدتها
نعم ايضا اخذ مثال في اليمن نواجه تصرف غريب من احد اذرع ايران في المنطقه وهو سرقه الحوثيين المعونات الاغاثيه الدوليه كيف تقيم هذا المشهد وما هي الدلالات التي يحملها؟
سيدي الكريم، هو امر طبيعي. يعني الحوثيين هي اصلا ميليشيا اجراميه تقوم على سرقه المساعدات الغذائيه، ليست هي السبيل الوحيد لجرائمهم يعني، او ليست المثال الوحيد. هم ايضا يفرضون اتاوات على التجار ويسرقون من التجار المحليين ويسرقون كافه المساعدات الغذائيه، بل ويخطفون موظفي الامم المتحده ولا تتحرك الامم المتحده. هم مجموعه من اللصوص والمرتزقه، اي سبيل ياتي بهم من خلال يوفر لهم مساعدات او اموال، حتى تجارة المخدرات يتاجرون في المخدرات في اليمن. أي سبيل يوفر لهم مساعدات أو يوفر لهم فرص دعم مالي، سواء بقى بسرقة المساعدات سواء بتجارة المخدرات، هو أمر مشروع عادي. فالحوثيين لا يستغرب عليهم أي شيء، يعني هي جماعة انقلابية إرهابية تمارس أي شكل من أشكال البلطجة، والأمم المتحدة في ثبات عميق لا نعرف لماذا تسكت الأمم المتحدة عن جرائم الحوثيين في اليمن.
شكرك أستاذ عمرو منصور الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هنخرج إلى فاصل المشاهدة الكرام ثم نتواصل لضيفنا الكريم، وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدة الكرام من برنامجكم استوديو صفا، وجدت التحية لحضراتكم ولا ضيف الكريم أستاذ محمد علي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الإيراني. لك التحية أستاذ محمد.
أهلا أستاذ محمد، أهلا بحضرتك.
يعني عايزين نتكلم على نخلص الروهينجيا، في شيء باقي على مسلمين؟
يعني أود أن أعقد مقارنة سريعة حول أحوال الشيعة في بورما والمسلمين هناك في هذه الدولة. هذه المقارنة السريعة تبين لنا حجم المؤامرة التي يحيك خيوطها الفرس بدعم كبير جدا من الدولة الإيرانية. إذا علمت أن في بورما الشيعة لهم مسجد كبير جدا في العاصمة، هذا المسجد مقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم للرجال وقسم للنساء، ومخزن كبير لا يعلم أحد ما بداخله، فهذا من التساؤلات. يعني كيف لهذه الدولة التي
تسمح لهم
لا تقيم وزنا للحريات الدينية أن تسمح
وللإسلام
لهم
أصلاً
بكل هذا والإسلام تحديدا؟ فهؤلاء لهم اتفاقات جانبية مع السلطة في هذه الدولة لتدعمها الدولة الإيرانية حتى يقيموا هذه دور العبادة هذه في العاصمة، ولهم أيضا في العاصمة سبع حسينيات أيضا في العاصمة. المسلمون السنة ليس لهم أي نوع من هذه الحريات. هم الشيعة يوظفون ويعينون في الوظائف الحكومية في بورما. لهم جمعيات، يعني جمعيات خيرية مؤيدة بالدعم من جمعية الخميني للإغاثة، مثل الهيئة العباسية ومثل جمعية الخوجة الاثنى عشرية. هذه تقدم معونات وتستخدم في تشييع المسلمين السنة الموجودين هناك بكل حرية. يعني هؤلاء لهم كل الحرية،
وفي الآخر بيدفعوا الفلوس والناس ما بتتشيعش.
نعم،
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة
ثم يغلبوا. نعم،
ثم الذين كفروا إلى جهنم يحشروا.
والله إن شاء الله إن شاء الله. وندعو إخوتنا في بورما إلى الحذر من هذه التغلغلات الشيعية في صفوف المسلمين هناك. هم لهم الحرية أيضا لإقامة احتفالات محرم وعاشوراء واستشهاد الحسين. هم لهم أيضا هناك
في الوقت الذي البورما تكره كل ما هو إسلامي.
نعم، سأقول
يعني دول يقولون إحنا مش مسلمين.
سأذكر لحضرتك حاجات فوق الخيال لا توصف يفعل هذا النظام البائس في بورما ضد المسلمين السنة، في حين يترك الحرية لهؤلاء الشيعة يتصرفوا كما شاءوا. الشيعة هناك لهم الحق في أن يقيموا في كل قرية نموذجا مصغرا لمرقد حسيني. الإمام الحسين يعني يعمل نموذج مصغر هناك ويحتفل بكربلاء وعشراء، ولهم الحرية الكاملة في كل هذا. وهذا ما أكده ما ذكره الأخ عبد الله في بداية البرنامج عن جلسات مع معممين، بين معممين شيعة أتوا من إيران والرهبان البوذيين للقضاء على المسلمين السنة، لأن المسلمين السنة هناك لهم تاريخ قوي جدا في النضال ضد الإنجليز منذ 1824 وحتى الآن، ولذلك هم غير راغبين عنهم. وحين خرج الاحتلال الإنجليزي من هناك نصب سلطة بوذية حتى تقضي وتكمل القضاء على المسلمين. خذ مثالا سريعا جدا للمسلمين السنة هناك، ماذا يتم لهم إذا أراد فرد منهم أن يتزوج؟ وضعت العراقيل أمامه حتى لا يتزوج، حتى لا يكثر عدد المسلمين. إذا أراد فرد منهم أن ينتقل من مدينة إلى مدينة يجب أن يقدم طلبا مقدما مقدما ويتم التصريح له. يعني حتى إن نفترض أني مثلا في مدينة مثل الصف أريد أن أنتقل إلى مدينة مثل أطفيح، أقدم أولا طلبا،
كأنك بتحصل على الفيزا.
نعم، طلبا لأخذ تصريحا حتى أنتقل لهذه المدينة. إذا كانت امرأة عند أبيها وتأخرت ليلا، لا تبيت في بيت أبيها إلا بأخذ تصريح. هذه نماذج مصغرة جدا لما يتم للمسلمين السنة. وانظر إلى هؤلاء الشيعة ماذا يأخذون من الحريات هناك.
نعم. طب حطوا تليفونات الشباب، تواصلوا معنا مشاهدي الكرام. طب هل توجد جامعات شيعية في أوروبا مثلا؟
نعم، كثيرة جدا ومتاحة وباتفاقات دولية وباتفاقات رسمية حكومية أيضا.
يعني يضيقوا على الجمعيات السنية ويفتحوا المجال للجامعات الشيعية.
نعم، هم بعد أحداث 11 من سبتمبر تقريبا ضيقوا على كل الجمعيات الخيرية الإسلامية السنية في كل أنحاء العالم. ضيقوا تضييقا شديدا جدا جدا، في حين تركت الحرية كاملة للجمعيات الخيرية التي تسمى بين قوسين الخيرية الإغاثية الشيعية في أوروبا. يعني في معقل الغرب يتركون هذه الجمعيات، ومنها مثلا نأخذ مثالا بسيطا وهذا كان له حدث كبير هذا الأسبوع في فرنسا، مركز الزهراء. تمت مداهمة مركز الزهراء الشيعي الذي أسسه بالمناسبة شخص شيعي عربي، أسس هذا المركز وهو يتبع جمعية الإمام الخميني أيضا. تمت مداهمة هذا المركز واعتقال 11 شخصا منه. وانظر ماذا وجدوا داخل هذا المركز. هذا مركز إغاثي، يعني تجد أطعمة، تجد أدوية، تجد أغطية،
ملبوسات
من هذا القبيل. وجدوا بندقيتين للصيد، وجدوا رشاشا آليا، وجدوا مسدسا صغيرا داخل جمعية إغاثية شيعية المفروض أنها تعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية،
يعني ما حدش هيعديها، بالعكس الناس تحبها. يعني
نعم، هذا ما كان مفروض، حتى بشهادة جيران المبنى الذي كان فيه هذه الأسلحة، الجيران يقولون أنها كانت جمعية غامضة، لا نعرف عنها أي شيء، لا نعرف من يدخل ومن يخرج وفي أي وقت يدخل، وليس لأي أحد أن يدخل هذا المركز. طبعا فرنسا يعني فعلت هذه المداهمة تحت ضغط انكشاف المؤامرة الإيرانية للاعتداء على مؤتمر مجاهدين خلق.
أبو بدر السعودية، تفضل أبو بدر، تفضل، انت مع الهواء ابا بدر، تفضل يا ابا بدر. طيب ابو يوسف، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضل.
الله يزيد فضلك. بدي احكي بالنسبه لموضوع غزه، المسؤول عن الاختراق المجوسي لغزه النظام السيسي اللي بيحاصر غزه.
خليه اخوانا، خلوه
حتى الدواء عن غزه،
خلوه
احكي عن نظام السيسي اللي بيحاصر غزه.
يا حبيبي يعني يا ابو يوسف احنا بنناقش قضيه. يا ابو يوسف خليك معايا، خلوه لاخر الحلقه يا اخوانا، احنا ما عندناش مشكله نناقش اي موضوع سياسي على هذه الشاشه. خليك معايا يا ابو يوسف، واهدى كده وبالراحه. نظام السيسي مسؤول عن حصار غزه، اتفضل قدم الادله. نعم. الادله، بص معاك لغايه الصبح.
المعابر مغلقة
ويمنع. حلو الكلام. اي معابر هو اللي قافلها؟ اتفضل خليك معايا، خليك معايا بالراحه. يعني انت دلوقتي بتعصب ليه؟ انت حاليا متعصب ليه وسريع؟ انت معانا على الهوا، خليك معانا. ها، المعابر قافلها السيسي. نعم. اتفضل. ها،
ايه الاول
طيب
الام الاسلاميه كلها
استنى بالخميني. استنى بس واحده، السيسي بيفتح المعبر 3 أيام في الأسبوع، تمام؟ أنت عندك اتفاقية المعابر بتشمل 3 معابر.
يمنع
استنى يا عم، استنى. طيب استنى، أنا سمعتك. نرد على الجزئية الأولانية، أنت عندك 3 معابر، في معبرين اللي شملتهم اتفاقية المعابر، براجع بتوع غزة بتوع حماس عندك. فاتفاقية المعابر اشتملت على 3 معابر، 2 عند إسرائيل وواحدة عند مصر، تمام؟ مصر بتفتح المعبر 3 أيام في الأسبوع وبتشتموها ونقمين عليها ونقمين على السيسي. ليه ما تروحش أنت تخلي المجتمع الدولي يفتح لك المعبرين التانيين زي كرم أبو سالم اللي هم تبع إسرائيل؟ شفت بقى، يبقى مصر بتخالف القانون الدولي. اسمع يا أبو يوسف، أنا سمعتك، يبقى تسمعني للآخر عشان أوصل وجهة نظري. يبقى إذا عندنا يا أيها المشاهدون الكرام 3 معابر ضمن الاتفاقية الدولية التي يخرج منها أهلنا في فلسطين في غزة. 3 معابر منهم معبر رفح، تمام؟ الرئيس السيسي ومصر خالفت القانون الدولي والاتفاقية في تسيير الفلسطينيين جيئة وذهابا، وهم مش قادرين يتكلموا ولا يفرضوا عن طريق المجتمع الدولي على إسرائيل تنفذ اللي اتفقت عليه مصر. يبقى بالتالي أصبح أنا بخالف اتفاقية المعابر إن أنا أقفلها وبفتحها ثلاث أيام في الأسبوع عشان أهلنا في غزة يبقى عندهم متنفس. هم بيشتموا في مصر ومش عايزين يروحوا الكرم أبو سالم ولا لإسرائيل. خلاص خلصنا قصة المعابر. تفضل.
خلينا احكي. أول طيب بس في كلمة.
استنى بس، يبقى خلصنا قصة المعابر دي، احنا بنفتحها بقى بالمخالفة حبيبي عشان خاطر غزاويين أهلنا، عشان عارفين إن هم محتلين من الصهاينة، عشان خاطر بيجوا عندنا وبنقف معاهم، والمريض واللي رايح يحج، واخد بالك؟ يبقى روح بعنقم على اسرائيل اللي انت ناسي معبرين، كرم ابو سالم والتاني التالت السفر.
انا اعتب على المسلم ولا اعتب على المجوسي؟
حبيبي المسلم فتح لك المعبر، حبيبي حبيبي ابو يوسف، حبيبي ابو يوسف المسلم فتح لك المعبر.
اعتب على اليهودي؟
يا ابو يوسف المسلم فتح لك المعبر. الرئيس السيسي المصريين فاتحين لأهلنا في غزة المعبر. يا أيها المشاهدون، في معبرين تانيين مشمولين في ضمن اتفاقية المعابر، عارفينهم بتوع حماس، ولا واحد حمساوي يقدر يتكلم عليهم، بس بيشتموا في السيسي وفي مصر.
خليني عمي
في المسألة العقائدية، أنا هنا قناعة عقائدية. هل يجوز لحماس اسمع
يا محمد صابر، اسمعني يا حبيبي.
لا يا حبيبي، هل يجوز لحماس؟ خليني في الجانب العقائدي، أنا رديت لك على جانب سياسي، خليني في جانب عقائدي. لا تسمع،
خليني كلمه احكي لك.
لا مش هتحكي لي، انا اللي احكي لك، انا اللي اسالك، انا اللي بسال. هل يجوز للجماعه عقائديه ان هي تضحي في قتلى فلسطين وشهداء فلسطين في صبر وشتيله وبرج البلدني 1982 الذي قتلتهم حركه امل الشيعيه باذن حزب الله، هل يجوز ان تضحي بمخيم اليرموك اللي فيه 320 ألف فلسطيني اللي حصره قاسم سليماني وحصرته إيران وحصرته ميليشيات الحشاشين الشيعية وحصرته كذلك حزب الشيطان الذي ذهبت حماس لتهنئ مصطفى بدر الدين أو تعازي في مصطفى بدر الدين؟ هل يجوز لحماس أن تضحي بالفلسطينيين الذين قتلوا مقتدى الصدر في وثائقي اسمه فلسطيني العراق؟ مقتدى الصدر قتل السبعة اللي هم قادة أهلنا في فلسطين في بغداد. اسمعني، هل يجوز لحماس العقائدية أن تذهب لتضع يدها في يد من يقول صحابة كفار أمهات مؤمنين زنا ربي جاهل اللي هو مبدأ التقية وقرآن محرف؟ أي تبرير يا رجل تبرره لهذه الجماعة ولهؤلاء الناس؟ باسم المقاومة؟ أنت بتقول لي يا حبيبي، أنت بتقول لي يا حبيبي أنت جماعة قائدية، جماعة قائدية بتسير وعلى مراد الله كما أمرك الله والنصر من الله. تفضل، تركت لك المجال. قول يا أبا يوسف.
الله يرضى عليك، أنا أعتب على المسلمين إنهم يفتحوا المعابر وما يسمحوا للمجوس يتدخلوا في فلسطين. فلسطين عصية على الشيعة، مستحيل الشيعة يجدوا موطئ قدم في فلسطين أو الأردن، مستحيل. فهم ألد أعداء الأمة الإسلامية وهذا معروف، وإحنا من أيدك عقائديا، كل الأمة معك وكل الناس بيحضروا برامجك.
لا
بس انت يعني شاد شوي على حماس وعلى المقاومه الفلسطينيه.
يا حبيبي انا مش ضدها. يا ابو يوسف صل على محمد وال محمد وصحابته،
اللهم صل على سيدنا محمد.
انا اشد عليه شده المحب الذي يعتب على حبيبه واخيه. كيف يا ايها الذين تعتقدون انكم جماعه دينيه عقائديه وتريدون نصرا من الله تضعون يدكم في يد من يقتلون الناس في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان وفي اليمن، وأيضا يقولون بقرآن محرف وصحابة كفار وأمهات مؤمنين زنا وكذلك يعني رب جاهل ومبدأ البداء؟ كيف يا أيها الجماعة العقائدية تتاجرون بالدين، تصل تجارتكم بالدين بأن تتركوا هذه العقائد وتحسبون أن محتلا إيرانيا للأحواز التي هي مثل 10 أمثال مساحة فلسطين ينصرونكم على اليهود وهم اصلا بعد اذنك وهم اصلا يهود؟ يعني ان الشيعه واليهود وجهان لعمله واحده، فانت رايح تجري من يهودي محتل ليهودي عشان يحررك من يهودي اخر، مش كده يا استاذ محمد؟ تفضل.
فلسطين لا يوجد فيها شيعي واحد.
لا، حركه الجهاد فيها شيعه، معلش انا اعرف ان حماس فيها شويه كده كم واحد
اتحاد شيعي، لكن
الجهاد تشيع، يعني شلح ده وغير وهشام وغير وهشام مصطفى وغيره، عارفين احنا الناس دي. ها تفضل معاك.
النظام الخميني فضح نفسه بنفسه. يعني الثورة السورية فضحت نظام الخميني وكشفته على حقيقته للأمة الإسلامية. الصحيح أنه نظام الخميني يعني خدع الأمة الإسلامية كلها. أول ثورة الخمينية وهي بترتيب أمريكي طبعا وفرنسي هي من أجل إشعال حرب دينية وطائفية في المنطقة. الكل اليوم بيعرف هذا الحكي،
الكل بعد إلا حماس لسه بتقول لك قتل الحرس الثوري في على حواس شهداء.
هذا خطأ بغض النظر.
طيب مين عرفت بقى؟ يبقى الكل بعد. يعني الأستاذ محمد علي كان بيهني الخميني زمان وتاب، محمد صابر تاب، في حتى الجماعة اللي هم الليبراليين رجعوا واكتشفوا ان الخميني ده نصاب لما قال رئيس السادات في 81 ان هو منافق وليست ثورة اسلامية. الناس رجعت الا حماس
يا عمي،
هذا الذي نعتبه عليهم فيه.
بس طيب خليني احكي لك بموضوع تاني صغير شوي بسرعة. اللهم صل على سيدنا محمد
وعليه الصلاة والسلام.
امريكا جاءت بشاه ايران عن طريق المظاهرات وخلعته عن طريق المظاهرات وجاءت بالخميني بالمظاهرات. نعم الخميني جاء من أجل إشعال حرب دينية وطائفية. نظام شاه إيران علماني لا يصلح لهذه المرحلة. نظام شاه إيران لا يصلح للحرب لأنه علماني، لا يصلح للحرب الدينية. فجاءوا بالخميني من أجل إشعال حرب طائفية ودينية ودمروا العراق من أجل حماية إسرائيل، وهذا معروف للجميع إلا واحد على قلبه غشاوة يعني.
تمام زي الفل.
أما إذا في خطأ من حماس أو من غير حماس فهذا أخوك في الإسلام، يجب أن نعاتبه بالمحبة مش أن نتهجم عليه.
أنا بقولش أتهجم عليه، أنا بقول لك كيف يريدون أن ينتصروا من محتل لمحتل، وأصلا الشيعة أشر من اليهود، فدول وجهين لعملة واحدة، الشيعة واليهود هم وجهان لعملة واحدة.
الشيعة يقاتلون الإسلام من الداخل، بحاربوا الإسلام
بالضبط. عليك نور. فانت يا حبيبي دلوقتي ده سرطان في جسد الأمة، لازم تعالج السرطان عشان جسمك يتقوى وتاخد علاجات وأدوية عشان تتوجه إلى العدو الأصلي اللي هو اليهود. شكرا كده احنا وصلنا لنقطة
اتفاق. ملاحظة أخيرة
تفضل.
الله يزيد فضلك. صلاح الدين الأيوبي لم يدخل بأي معركة فاصلة مع الصليبيين
إلا بعد القضاء على الفاطميين،
على الدولة الفاطمية الخبيثة.
لك التحية على ثقافتك أخ أبو يوسف، شكرا جزيلا لك، وهكذا عهدنا بأهلنا في فلسطين.
شكرا
جزيلا. شفتوا بقى أهو فكرة، اتناقشنا وصلنا لنقطة الالتقاء. يا أخواننا دول جماعة قائدية لا يصح ولا يليق أن يضعوا يدهم في يد هؤلاء، لأن دول ودول وجهين لعملة واحدة، والذي دمر يعني الأمة لصالح إسرائيل هم الشيعة. يعني العراق العريق أقوى جيش كان، سادس جيش في العالم في وقتها، دمر وأصبحت العراق دولة فاشلة لصالح إسرائيل. سوريا أصبحت دولة فاشلة لصالح إسرائيل. اليمن دولة فاشلة لصالح إسرائيل. لبنان أصبحت بحزب الله دولة فاشلة. يبقى هؤلاء الشيعة يفشلون الدول لتتقوى إسرائيل، فكيف تذهب إلى من تتبنى هذا المشروع الشيعي وهي إيران لتنصرك على إسرائيل؟ يبقى أنت عندك خبل يا بتاع حماس، مش كده يا أستاذ محمد وليد؟ تعليق أخير بقى عشان أخلص.
أحسنت التشبيه يا أستاذ محمد. ال- 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 الفرس والشيعة هم سرطان يحاول أن يتغلغل في
جسد اليهود والشيعة.
اليهود والشيعة والشيعة قبل اليهود، لأنهم من يعني يعتبرون أنفسهم من داخل الجسم المسلم، يتغلغلون إلى أعضاء الجسم المسلم لينشروا هذا السرطان الشيعي العقائدي. وأنا يعني أقدم يعني إن كان لي أن أقدم نصيحة للإخوة في غزة ولسياسييهم على وجه التحديد، ألا تكونوا أنتم العضو الذي يحسن استقبال هذا السرطان فيتمدد إلى الجسم كله. ورسالة أيضا إلى مسلمي البورما، مسلمي بورما، إذا كان معروفا عن مسلمي بورما بأنهم شديدوا التمسك بالإسلام، يجب أيضا الحذر الحذر الحذر. الشيعة الآن في أوج طغيانهم، الشيعة الآن في أوج تنفيذ مخططهم الإمبراطوري الفارسي، يجب الحذر من كل المسلمين وخاصة الأعضاء الذين نعول عليهم كما ذكرت في الصد عن الأمة وفي حفظ هوية الأمة.
احنا عندنا الحجاج موجود على الهاتف الشباب. طيب الحجاج تفضل. سوري مقيم في تركيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا أخي.
حياكم الله
أخي. أنا سوري مقيم بتركيا.
أهلا بك.
واسمي جمال علي من شمال حلب.
أهلا بك. أهلا بك.
يا أخي أنا أريد أسألك، الحق بالدم بيطلع لمين، للأبناء العم ولا الغرباء؟
الإيه؟
الحق بالدم لما يقتل إنسان. لما الإنسان يقتل له قتيل، مين بيحق له يطالب بدمه؟
ولي الدم يعني.
ولي الدم يعني إن كان له أب.
طيب إيش علاقة الفرس بأهل البيت؟
مثلاً على رأيك، إيه علاقة الفرس؟ والله صدقت يا جمال يعني.
طيب كويس، نحن حسني، انا واحد من الناس حسني واسمي جمال علوي، حاليا انا لاجئ في تركيا.
اهلا بك اهلا بك.
طيب المجوس الفرس او النصيريه اللي قتلوا سيدنا علي سواء ابن ملجم لعنه الله عليه او اللي قتلوا الحسن والحسين، ايش لهم علاقه بهذا البيت؟
والله ده هم طلعوا اخيرا يا اخي جمال قالوا لك ان الرسول عليه السلام ليس عربي، الرسول فارسي. والله لسه مستشار لخامني قريبا يعني، لسه من شهر كده ولا شهر ونص. وبحاولوا دلوقتي يثبتوا ان الرسول
طيب
ليس عربيا.
طيب الخميني بالذات بالاساس مجوسي وشعاره موجود على العلم الفارسي.
طيب عايز تقول ايه الشاهد من كلامك؟ ماذا تريد ان تقول؟ تفضل. عشان انا في نهايه الحلقه.
اللي بريد اقوله انه طيب ايش علاقه المجوس حتى يستغلوا اهل البيت وظلميه اهل البيت وعداء للعرب؟ طيب كويس اللي قتلوه لسيدنا الحسين معروفين اصله الشمر وما شمر، هذول كلهم اصل مجوس. اللي قتل سيدنا علي عبد الرحمن بن ملجم اللعين، فالمجوس يجون على غايج داس طلبوا بدمه. ليش ما بروحوا بياخذوا بيتار اليهود ياخذوا بيتار من نقطه نصر وياخذوا تاره من الالمان اللي قتلوهم؟ ليش عمال يستغلوا الامور هاي المظلوميات بقتل الفلسطينيين وقتل المسلمين السنه
مثلا؟ عموما رساله، انا اعتبر كلامك
الخميني لعنه الله عليه هو بيكفر النصيريه
بالضبط، فجايين هم ينصروا النصيريه. طب النصيريه بيؤمنوا بامامه علي فقط، بيقول لك ان علي العلي الهيه اللي هو علي اله، تمام. يا ايها الشيعي الاثنى عشري، انت بتقول عندك 12 امام اخرهم المسدب، من كفر بواحد منهم كمن كفر بالجميع وكمن كفر بنبوة محمد وهو لحد الشرك بالله، زي ما فتى الخوئي وغيره. طيب كيف بأنك لست عشري تنصر من يؤمن بواحد بس؟ يلا عموما انا هختم معك اخ جمال بانك جمال الحسني الذي هو منسب نسبا سليما الى البيت.
انا حسني من بيت قضيب اللان عراقي، بس حاليا انا لاجئ في تركيا معتقل بال 79 معتقل بال 2011.
على اي حال انت جمال الحسني الذي جدك الحسن بن علي رضي الله عن الحسن وعن ابائه واخوانه، توجه رسالة إلى إيران، ما هي علاقتكم بنا كأهل البيت؟ رجل من آل البيت بيوجه رسالة إلى إيران المجوسية الفارسية، يقول لها أنا من آل البيت، ما هي علاقتكم كفرسي بآل البيت؟ ده سؤال نطرحه في نهاية الحلقة. على أي حال انتهت حلقتنا اليوم. في نهايتها نلخص ما قدمه ضيفي الكريم في جملة بسيطة. إيران عن طريق العمل الخيري أو ما يسمى العمل الخيري وهو عمل مخابراتي بالأساس، تقدم الغذاء مقابل العقيدة. فانتبهوا يا أيها الموحدون، إذا أردت أن تأكل من إيران أو تشرب من إيران أو تقبض من إيران، فاعلم أن المقابل توحيدك ودينك وعقيدتك. أشكر ضيف الكريم أستاذ محمد علي الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، شكرا جزيلا لك.
شكرا أستاذ محمد،
شكرا، شرفتنا. انتهت الحلقة، مشاهدينا الكرام، في نهاية لكم من التحية، السلام عليكم ورحمة وبركاته.